أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا فيما تقدم حول الدعاء الصادر من نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد وصل بنا الكلام إلى طلب نبي الله نوح المغفرة من ربه سبحانه وتعالى، ما أدى إلى أن يستند بعض المخطئة إلى أن هذا الكلام الصادر من نبي الله نوح معصية استوجب الطلب المغفرة والرحمة. كان لعلمائنا جواب في المقام مؤداه أن الذنوب قسمان: الذنب الأول هو الذنب المطلق، والذنب الثاني هو الذنب النسبي. إنما يصح كلام المخطئة لو كان الذنب الصادر من نبي الله نوح ذنب مطلق، أما لو كان الذنب الصادر من نبي الله نوح ذنب نسبي فلن ينطبق عنوان المعصية. وقد ذكرنا أن المستفاد من الآية بناء على كلام أعلامنا القرآنية بجمعها مع الآيات الأخرى التي تتحدث عن ثبوت العصمة المطلقة للأنبياء أن الذنب ذنب نسبي وليس الذنب ذنبا مطلقا. طبقا لهذا الجواب سوف يلتزم بأن ما صدر من النبي نوح عليه أفضل الصلاة والسلام ليس حسنا بالنسبة إليه، ما دعا الحاجة إلى تأويله بما ذكر، وكأنه يبتني على القول بأن طلب المغفرة والرحمة مقيد بحال صدور الذنب ولو كان الذنب نسبيا من العبد حينئذ. تقريبا إلى هنا وصل بنا الحديث فيما تقدم. تمامية هذا الجواب تعتمد على توفر أمرين في الآية القرآنية. إذا توفر هذان الأمران أمكننا أن نقرر بأن الجواب المذكور جواب تام، وبالتالي تكون معالجة لما يتصور من إشكال المخطئة في البين. أما لو لم يتوفر الأمران في الآية القرآنية فهذا يلزم أن نبحث عن بيان آخر لدلالة الآية القرآنية، وبالتالي سوف يكون الجواب المذكور جوابا في غير محله. ما هما الأمران المطلوبان في المقام؟ الأمر الأول لا بد أن يلتزم بأن طلب المغفرة والرحمة معلق على حالة صدور الذنب، سواء كان الذنب ذنبا نسبيا أم كان الذنب مطلقا. فلا نتصور أن يكون هناك طلب للمغفرة أو طلب للرحمة ابتداء، لا بد وأن يكون طلب الرحمة والمغفرة معلق على وجود ذنب سابق أيا ما كان الذنب. أما إذا لم يكن هناك ذنب سابق، كان الذنب نسبيا أم كان مطلقا، لا تطلب المغفرة ولا تطلب الرحمة. الأمر الثاني، لا بد أن تكون الاستعادة في الآية القرآنية والتي هي محط البحث غير معلقة على شيء سيقع في المستقبل، وإنما يلزم أن تكون الاستعادة في الآية القرآنية استعادة مما وقع فيما سبق. يعني أن تكون استعادة نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام مما صدر منه من فعل سابق، لا أن استعادة نبي الله نوح عليه السلام مما يتصور صدوره في المستقبل. إني أعوذ بك مما صدر مني سابقا، ليس المقصود أعوذ بك أن أكون من الجاهلين في المستقبل فيكون الأمر معلقا على شيء سيقع. إذا توفر هذان الأمران أمكن الالتزام حينئذ بتمامية الجواب السابق بأن أقصى ما يستفاد من الآية القرآنية ترك الأولى، فجاء نوح عليه السلام يستغفر ربه من ترك الأولى من باب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين كما قدمنا ذلك فيما مضى. لكننا عندما نتأمل آيات القرآن الكريم نصل إلى أن الأمرين اللذين يتوقف عليهما تمامية الاستدلال أو الجواب السابق غير متوفرين. لنبدأ بالأمر الأول وهو قضية طلب الغفران أو طلب الرحمة. عندما نتأمل القرآن الكريم نجد أن طلب الغفران من المطالب العامة التي يطلبها جميع البشر، سواء كان هؤلاء في أعلى درجات التقى أم كان هؤلاء دون ذلك كثيرا كأصحاب الذنوب والمعاصي. خصوصا إذا التفتنا إلى نقطة مهمة، أن الغفران لباس يقي الله سبحانه وتعالى عباده الوقوع في المحذور. وبعبارة أوضح، نحن نحتاج أن نفرق بين مفهومين، بين مفهوم المغفرة وبين مفهوم الاستغفار. هل أن هذين المفهومين بمعنى واحد أم أن هذين المفهومين يشيران لمعنيين مختلفين؟ لو قلنا بأن المغفرة والاستغفار بمعنى واحد كان ما ذكر له وجه، أما لو وصلنا لنتيجة أن المغفرة تختلف عن الاستغفار فسيختلف المقام، وسأعرض إلى هذا إن شاء الله في البحوث القادمة. إذن بداية ينبغي الالتفات إلى أن طلب المغفرة لباس يقي الله سبحانه وتعالى به عباده الوقوع في المحذور، وأن طلب المغفرة باب من أبواب توبته على من تجاوز الحد منهم ثم أناب. إذن الغفران يمكن أن يكون للمتقي الذي لم يصدر منه ذنب مطلقا نسبيا كان أو مطلقا، ويمكن أن يكون لمن أذنب ممن كان ذنبه نسبيا أم كان ذنبه مطلقا. يشهد لهذا التعميم أن الغفران ليس منحصرا في حالة صدور ذنب من العبد الآيات القرآنية، مثلا قوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لاحظوا اغفر وارحم، اغفر وارحم ليس معلقا على وجود ذنب أو ليس معلقا على وجود خطيئة، اغفر وارحم ابتداء سواء كان هناك ذنب أم لم يكن، ارحم ابتداء سواء كان هناك ذنب أم لم يكن. فليست القضية معلقة على وجود الذنب أو وجود المعصية حتى يقال بأنه لا يكون إلا من ذلك. هذه آية. أيضا عندما نتأمل ما جاء حكاية على لسان الكليم موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اغفر لي ولأخي، نحتاج أن نثبت أن طلب موسى عليه السلام المغفرة له ولأخيه فرع صدور معصية من موسى عليه السلام ومن أخيه هارون، حتى نقول بأن المغفرة لا تكون إلا حال المعصية، بينما لا دليل عندنا على ذلك أساسا. وبالتالي هذا يؤكد أن قضية طلب الغفران لا ينحصر بما إذا كانت هناك معصية صادرة من العبد، بل يمكن أن يكون طلب الغفران ابتداء مع عدم وجود معصية صادرة من العبد. إذن النتيجة هذا أمر. أما لو أردنا أن نتكلم عن مسألة الرحمة، فمسألة الرحمة من المطالب العامة التي لا تحتاج أن يقام عليها دليل، وأن طلب رحمة الله عز وجل ليست معلقة على ما إذا كان هناك عبد صادر من العبد، أبدا ليست معلقة على ما إذا كان هناك عبد صادر، بل أعم، قد يكون طلب الرحمة نتيجة وجود ذنب صادر من العبد، وقد يكون طلب الرحمة ابتداء مع عدم وجود الذنب الصادر من العبد أساسا. بناء عليه نصل إلى نتيجة أن الأمر الأول وهو تمامية الجواب السابق تعتمد على كون ما صدر من آدم ذنبا ولو ذنبا نسبيا غير متوفر. نجي الآن للأمر الثاني وهو قضية الاستعادة. لما نجي نتأمل الآن في قضية الاستعادة نجد أن الآية القرآنية تضمنت التالي: تضمنت تعلق طلب الغفران وطلب الرحمة تجنبا للوقوع في المحذور الذي هو سؤال نبي الله آدم عليه السلام لربه، خب الذي هو سؤال نبي الله آدم لربه ما ليس له به علم. هذا الأمر معلق وليس أمرا منجز، يعني على أمر يقع لا على أمر وقع. كيف؟ لاحظوا الاستعادة، الاستعادة من نبي الله نوح هكذا: الطلب الصادر من نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام معلق، كأن نوحا يقول هكذا: يا رب أسألك المغفرة والرحمة لي في حال سؤالي إياك ما ليس لي به علم، أسألك المغفرة والرحمة حال سؤالي إياك ما ليس لي به علم. طيب، إذا كان الأمر معلقا على إذا سألتك، لا معنى لأن نقول بأن نبي الله نوح عليه بأن نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام يطلب من الله عز وجل المغفرة والرحمة. وقل بعبارة أخرى: إنما يحتاج نوح عليه السلام إلى حصول المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى إذا صدر منه سؤال الله عز وجل ما ليس له به علم، أما إذا لم يصدر منه سؤال الله عز وجل ما ليس له به علم لا معنى لأن يسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة. إنجي الآن الاستعادة، هذه فائدتها في الآية القرآنية، ذكر الاستعادة في المقام تشير إلى أن طلب المغفرة والرحمة معلق على ما إذا سألتك يا رب ما ليس لي به علم، أعوذ بك أن أكون من الخاسرين. يعني جعل الاستعادة فرع سؤال طلب الرحمة، سؤال طلب الرحمة فرع سؤاله ما ليس له به علم. إذن عندنا شيء معلق على شيء على شيء، وهذا يثبت أن نوحا في الآية أساسا لا يطلب مغفرة ورحمة عن أمر قد وقع، وإنما يطلب مغفرة ورحمة عن أمر لو وقع، فتكون القضية قضية من الأمر المعلق وليست قضية على أمر قد تحقق. بناء على هذا لا معنى لأن نقول بأن نوح عليه السلام قد أذنب حتى نقول بأن الذنب ذنب نسبي. وبعبارة أوضح في الآية أو خب هذا تقريبا الأمر، قد يشكل علينا لهذا الإشكال، يستشكل أحد، يعني بناء على ما ذكرناه الآن الآية القرآنية ليست أو لا تصلح أن تكون محط دليلا للقائلين بالخطأ أو المخطئة. ليش؟ لأن الآية القرآنية لا تتضمن طلب مغفرة ورحمة عن أمر قد تحقق، وإنما تتضمن طلب مغفرة ورحمة عن أمر لو تحقق. لو تحقق أنا أطلب منك أن تغفر لي وترحمني، مضافا لما ذكرته قبل قليل وهو المعنى الأعم. قد يستشكل علينا فيقال بهذا الإشكال بأن الآية القرآنية تتضمن مطلبين في المقام وليس مطلبا واحدا. المطلب الأول هو طلب الغفران والرحمة من نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام لما قد صدر منه مما ليس له به علم سابقا. لماذا؟ لأننا قد ذكرنا في البحث السابق أن نوح عليه السلام قد سأل ربه عن حال ولد، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. هذا السؤال الذي سأل نوح ربه فيه أن يكون ابنه من الناجين، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذا السؤال سأل نوح ربه نجاة ولده وقد أجابه الله عز وجل بأنك قد سألتني ما ليس لك به علم، لأن نوحا سأل ربه ما ليس له به علم جاء الله عز جاء نوح عليه السلام يطلب من الله عز وجل المغفرة والرحمة. ده المطلب الأول. المطلب الثاني وهو أن نوح عليه السلام يستعيذ بالله عز وجل من أن يكرر سؤال ما ليس له به علم في المستقبل. يعني يا رب أنا أطلب منك المغفرة والرحمة لما صدر مني سابقا، وأعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم في المستقبل. ففي الآية مطلبان، المطلب الأول استغفار عما مضى، والمطلب الثاني سؤال الاستعادة عما سيأتي على فرض الصدور. فإذا حينئذ سوف تكون الآية القرآنية لا تشتمل على ما ادعيتموه من تعلق طلب المغفرة والرحمة على الاستعادة المتعلق على وجود سؤال ما ليس له به علم. لا، الآية تشتمل على مطلبين بالبيان الذي ذكرنا. قل تمامية ما ذكر من اشتمال الآية على مطلبين بالتفكيك الذي قدمت تعتمد على وجود ما يثبت أن نوحا عليه السلام قد سأل ربه ما ليس له به علم. وهذا يعني أن قوله تعالى ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يعتمد على أن يكون هذا التعبير القرآني متضمنا لذلك، يعني متضمنا لسؤال نوح ربه ما ليس له به علم. ده الكلام صحيح أو لا؟ يعني هل فعلا يستفاد من قوله تعالى إن ابني من أهلي أن نوحا عليه السلام قد سأل ربه ما ليس له به علم؟ عندما نأتي فنتدبر في الآيات القرآنية محل البحث نجد أن قوله تعالى إن ابني من أهلي ليس دالا على سؤال نوح ربه ما ليس له به علم. ليش أقول؟ لأن هذا الكلام الذي صدر من نوح قائم لأن هذا الكلام الذي صدر من نوح قائم على ما لنوح عليه السلام به علم بالنسبة للعلاقة السببية التي بينه وبين ابنه. يعني لما قال إن ابني من أهلي نوح لم يكذب ولم يسأل الله عز وجل ما ليس له به علم. ليش؟ لأن نوحا قد سأل ربه على أساس ما ثبت من علاقة سببية بينه وبين ابنه. شنو العلاقة السببية بينه وبين كنعان؟ علاقة النسب. وعندنا في آية أخرى واحمل فيها من كل زوجين كذا وأهلاك كما أشرنا في البحث السابق، قلنا بأن كلمة الأهل تشير إلى ثبوت كل من كان بينك وبينه علاقة سببية، فهذه واحدة من الأشياء. فنوح جاء يسأل ربه ما له به علم وهو ثبوت العلاقة السببية بينه وبين ولده كنعان. ما دام كذلك إذن لا يقال ليس له به علم، ده جانب. إذن هذا أمر كنعان ابن نوح على وجه الحقيقة، فيكون كنعان من أهله نسبا في الجهة، وما صدر من التعبير القرآني إنجي ليس من أهلك، تعبير القرآن الكريم، ما صدر من التعبير القرآني في قوله تعالى إنه ليس من أهلك لا ينفي البنوة بين نوح وبين كنعان، وإنما الله عز وجل يعطي ميزانا في علاقة الأهل. ودي التعبير الآن ينفعنا جدا في آية التطهير أيضا، ده جواب ثاني راح ينفعنا في آية التطهير أشير إليه. كيف؟ الله عز وجل كأنما يريد أن يقرر بأن العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة لها نحوان. النحو الأول العلاقة التي تقوم على الأهلية العامة، والنحو الثاني العلاقة التي تكون على الأهلية الخاصة. العلاقة التي تقوم على الأهلية العامة وهي التي تعتمد اعتمادا كليا على الأسباب من دون ملاحظة العلاقة بين الأفراد في المضامين، في العمل، في الفكر، في الاتجاه، في الرؤية، وبالتالي ما يضر. ولد مسلم وأب كافر، العلاقة بينهما علاقة عامة، تباين في الرؤية والفكر تماما، علاقة عامة ماكو مانع. هل بينهما تمام الأهلية والعامة فيقال بينهما نسب؟ مرة ثانية لا، مرة ثانية نجعل المعيار عندنا على الأهلية الخاصة. الأهلية الخاصة من مضامينها عدم تباين عمل الأفراد المشمولين بضلالة لفظ الأهل، يعني يكون بين أفراد الأهل الواحد نوع من أنواع التوافق في الرؤية والعمل والأفكار، فلا يكون بين الأهل تباين. ولذلك إذا كان بين الأهل تباين في العمل لا ينطبق عنوان الأهل، هذا معنى آية التطهير. أهل البيت لا يمكن أن يكون شاملا لنساء النبي صلى الله عليه وآله بسبب التباين الموجود في العمل بين النبي صلى الله عليه وآله وبين فلان وفلان، بينما بين محمد صلى الله عليه وآله ومحمد وعلي وفاطمة والحسنين عليهم أفضل الصلاة والسلام تمام التوافق في الرؤيا وفي العمل، وبالتالي هم أهله. الأهلية الخاصة، الأهلية الخاصة، إنه ليس من أهلك، وهنا أهل البيت يربط هذا بهذا. هنا في المقام أيضا كذلك، الله عز وجل عندما قال ليس من أهلك لا ينفي الأبوة من آدم تجاه كنعان، ولا ينفي البنوة من كنعان تجاه آدم، يقرر أن البنوة ثابتة، إنما نفى أن كنعان ليس من أهلك بلحاظ الأهلية الخاصة. الأهلية الخاصة التي من مضامينها عدم تباين عمل الأفراد المشمولين بدلالة اللفظ في المقام وهو الأهل، توجب أن لا يكون كنعان من أهلك، لأن بين كنعان وبينك تباينا في العمل فلا يكون مشمولا لذلك. هذا واضح إذن، فبناء على هذا جاء النفي القرآني. فإذن إذا كان الأمر بهذه الكيفية لن يكون نوح عليه السلام قد سأل ربه ما ليس له به علم. لاحظ، إذن إلى الآن نوح لم يسأل ما ليس له به علم، نوح قد سأل ربه ما له به علم، لكن الله عز وجل كان له رأي آخر أو جواب ثاني، هذا الذي أراده الباري عز وجل. جانب، جانب آخر، إذا نظرنا للموضوع الآن من معناه الخاص سوف ينتفي حينئذ الموضوع الآن الذي بينته الآية القرآنية من خلال إظهار النفي في قوله تعالى إنه عمل غير صالح. يعني أثبتت الآية القرآنية أن الأهلية عند الله عز وجل منظورة في معناها الخاص وليست منظورة في معناها العام. إذن لا يلحق بالنبي من هو في سلوكه مجسدا للعمل غير الصالح، لأنه ليس أهلا لأن يكون من أهله بصفة كهذا. أكرر، الآية عندما نفت عنوان الأهل على أساس أنه ليس أهلا لعدم امتلاكه مقومات الأهلية المعتبرة في المقام. طبقا لما قدم، لن يكون نبي الله نوح عليه السلام مشتمل، أو قد سأل الله عز وجل، لن يكون سؤال نبي الله نوح عليه السلام مشتملا على سؤال الله عز وجل ما ليس له به علم. ليش؟ لأن نوحا إنما نظر للأمر من جهته العامة التي كان علمه فيها ثابتا بلحاظ العلقة النسبية والسببية التي بينه وبين ولده كنعان، بينما النظر الإلهي إلى الموضوع من جهته الخاصة التي تقضي بأن يكون المعيار على التوافق في العمل وليس التباين. فإذا نصل إلى الآن أن الآية لا زالت بعيدة كل البعد عن طلب المغفرة، عن طلب الرحمة، حتى لأن نوحا عليه السلام قد سأل الله عز وجل ما ليس له به أبدا، الموضوع أجنبي تماما. قد يشكل على هذا الكلام، فإذا لا مجال لأن يلتزم بدلالة الآية على أمرين، على طلب المغفرة مما وقع وعلى الاستعادة عن سؤال ما ليس له به علم في المستقبل. نقول أبدا لا نحتاج لهذا المعنى، لأن أساسا الآية القرآنية تتضمن سؤال نوح عليه السلام الله عز وجل ما له به علم، لكن العلم الذي كان عند نوح يختلف عما كان يدور عند الله عز وجل معيارا. ولذلك قال الله عز وجل بأنه إنه عمل غير صالح أو ليس من أهلك إلى آخر. قد يستشكال فيقال هكذا: مقتضى الالتزام بما ذكرتموه بأن من أن نوح عليه السلام كان عالما بالعلم بالجهة العامة والباري عز وجل كان نظره إلى الجهة الخاصة، مقتضى ما ذكرتموه يستوجب نفي وجود الموجب لصدور التنبيه من الله عز وجل لنبيه نوح. ليش الله عجل جاء ينبه نوحا؟ قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لا تسألني. هذا التنبيه بعدما نفى الله عز وجل أن يكون كنعان من أهل نوح، فلا معنى لأن ينبه الله عز وجل نبيه أن يسأله ما ليس له به علم ويعظه أن يكون من الجاهلين. لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله عز وجل يخاطب نبيه يقول لا تسألني ما ليس لك به علم. تقول الآن تقررون أن سؤال نوح عليه السلام لربه كان سؤالا عن علم، فإذا كان سؤالا عن علم ليش الله ينبه نوح لا تسألني ما ليس لك به علم؟ إذا كان سؤال نوح عليه السلام في محله ليش الله عز وجل يقول لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين؟ هذان التعبيران من الباري عز وجل ينفيان صحة ما ذكرتموه. ما هو الموجب لهذا التعبير والتنبيه من الله عز وجل إلى نوح عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أقول الظاهر أن الذي صدر من نوح عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى إن ابني من أهلي ليس سؤالا لله عز وجل، وإنما هو مقدمة ثابتة لسؤال سوف يأتي. وبعبارة أوضح، نوح كان يمهد للسؤال فقدم للسؤال الذي يريد أن يسأله مقدمة ثابتة ثم أراد أن يسأل، فكأنه يقول هذه المقدمة إن كانت ثابتة فسوف أسألك، وإن لم تكن هذه المقدمة ثابتة فلن أسأل. يعني أن طلبي متوقف على ثبوت هذه المقدمة، لما لم تثبت هذه المقدمة استعاذ نوح بربه مما وعظه أن يسأله من ليس له به علم. تفتوا، أكرر الأمر وراح أزيد بيان. عندنا احتمالان: احتمال الأول أن هناك أمرا ثابتا، يعني لنفترض الآن النار إذا ثبت أنها محرقة فسوف أطلب منك طلبا. الاحتمال الثاني: النار إذا لم تثبت أنها محرقة فسوف أسكت ولن أطلب. يعني أنا طلبي متوقف على مقدمة. بعبارة أوضح، إن جاءك زيد فأكرم، إكرام زيد متوقف على ماذا؟ على مجيئه. إذن هناك مقدمة لا بد أن تتحقق ليتحصل الإكرام، ما لم تتحقق تلك المقدمة لن يكون الإكرام متحققا. إذا رزقت ولدا فأختن، ختان الولد متوقف على أن يولد لي ولد، إذا ولدت لي بنت بعد أختن من ما لمعنى بعد، يتوقف الختان على وجود الولد الذكر. إذا لم أرزق ولدا ذكر رزقت بنتا، أو إذا لم أرزق الولد أصلا إذا لن تتم عملية الختان. فهناك مقدمة لا بد أن تتحقق، إذا ثبتت هذه المقدمة ترتب الأمر عليها. مقامنا من هذا القبيل: نوح قبل أن يسأل قدم مقدمة، إذا كانت هذه المقدمة ثابتة فحينئذ سوف أسأل، إذا لم تكن المقدمة ثابتة لن أسأل. بعطيك البيان سريعا تالي أفصله. كأن نوحا عليه السلام يقول هكذا: يا رب أليس ابني من أهلي؟ أليس ابني من أهلي، مو إن ابني من أهلي، أليس ابني من أهلي. فهني يسأل، هذه مقدمة ثابتة لو مين ثابتة؟ إن قلت بأن المقدمة ثابتة راح أطلب منك طلب وإن وعدك الحق، إن قلت بأن المقدمة غير ثابتة فأنا بعد أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم، يعني أنا ما راح أطلب من عندك شيء خلاص. فدي المسألة مهمة، بيان ذلك بصورة أوضح. سؤال العبد دائما وأبدا دعاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون سؤال العبد عن علم بالأمر الذي يطلب، يعني أن يكون عالما بالمقدمة الثابتة التي يتوقف عليها طلبه ودعاءه. اثنين، أن قلنا أن يكون سؤال العبد خلاف ذلك، بمعنى يكون العبد من الجاهلين بما يسأل وليس له به علم. أنطيك قصة جميلة بحثنا يمكن شوية جاف. الآن أنا أطلب من الله عز وجل طلب، وانت تطلب من الله عز وجل طلب، يتنافر طلبان. يقولون رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام في روضة الكافي، هذه قصتنا أتمنى يصل المطلب من خلالها. في أيام بني إسرائيل كان هناك عبد صالح، كانت له ابنتان، زوج إحداهما من زراع وزوج الآخر من فخار اللي يصنع الجرار وما جرار وما شابه. بعد مدة راح يزور البنتين، فزار زوجة المزارع بعد ما جلس عدها وتقهوى وشرب شاي وعصير وشربت، سألها عن أحوالهم، فحمدت الله عز وجل وأثنت عليه وقالت بأن زوجها قد زرع زرعا كثيرا، فإذا أرسلت السماء ماءها غزيرا يعني مطر كثير سيكون أحسن بني إسرائيل حالا، يعني اللي تطلب شنو؟ المطر. دعا لها ومضى إلى زوجة الفخار، جلس عندها بعد ما تقهوى عندها إلى آخرة، سألها عن أحوالهم، حمدت الله عز وجل وأثنت عليه إلى آخرة، فقالت بأن زوجها قد صنع فخارا كثيرا، جرار ما جرار ما شابه، فإذا أرسلت السماء شمسها حارقة قوية سيكون أحسن بني إسرائيل حالا. ديش تطلب؟ عدم المطر. تطلب شنو؟ الشمس. هذا معنات أن يسأل الإنسان ما يجهل، تلك تطلب المطر ولعل مصلحتها في الشمس، هذه تطلب الشمس ولعل مصلحتها في المطر. فهنا يسأل العبد ربه ما يجهل. فإذا مرة يكون سؤال العبد ربه عن علم لأنه يعتمد على مقدمة ثابتة عنده، ومرة أخرى يكون سؤال العبد ربه عن جهل، لأن العبد لا يملك مقدمة ثابتة عنده حتى يقوم بسؤال الله عز وجل عنها. هنا يجي الكلام، لما نلاحظ هذا المعنى وهو أن السؤال بهذا الأمر يترتب الأثر. وقتنا انتهى، خلي باقي الكلام إلى البحث القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات، وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم، ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على ولاية أمير المؤمنين، رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة تسبقها صلوات.